بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أدب من آداب الحوار في السيرة النبوية، ألا وهو المداراة. كما سيتناول الحديث في هذه الحلقة مقدمة في حسن البيان النبوي في الحوار. معاشر مستمعين الكرام، إن مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته الأخذ بأدب المداراة، فالمداراة من أخلاق المؤمنين، والمحاور الناجح محتاج إلى الأخذ بها، وكثيرا ما تشتبه المداراة بالمداهنة، ذلكم أن حدود الفضائل تقع بمقربة من أخلاق مكروهة، وهذه الحدود في نفسها واضحة جلية، إلا أن تمييز ما يدخل فيها مما هو خارج عنها يحتاج إلى صفاء فطرة أو تربية تساس بها النفس شيئا فشيئا. وكثيرا ما يتشابه على الرجل لأول النظر أمور، فلا يدري أهي داخلة في الفضيلة أم هي خارجة عن حدودها، وربما سبق ظنه إلى غير صواب فيخال ما هو من قبيل الفضيلة مكروها فيدعه، أو يعيب به غيره، أو يخال ما هو من قبيل المكروه فضيلة فيرتكبه أو يمدح غيره عليه. وهذا الشأن يجري في كثير من الأخلاق، ومن ذلك كما مر خلق المداراة، إذ يشتبه بالمداهنة مع أنه يمتاز عنها امتياز الصبح من الدجى. ولا ريب أن المحاور من أحوج الناس إلى ذلك، إذ هو يلاقي الناس ويخالطهم ويعرض عقله كثيرا أمامهم، فهو محتاج إلى مداراة الناس عموما ومداراة زمانه ومداراة مخالفيه. فالمداراة ترجع إلى حسن اللقاء وطيب الكلام والتودد للناس وتجنب ما يشعر بغضب أو سخط، كل ذلك من غير ثلم للدين في جهة من الجهات. قال ابن بطال رحمه الله: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك أقوى أسباب الألفة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأدب الجميل في حواراته أحيانا. جاء في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية: من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المعروف بالبذاء من قبيل المداراة، لأنه لم يزد على أن لاقاه بوجه طلق أو رفق به في الخطاب. وقد سبق إلى ذهن عائشة رضي الله عنها أن الذي بلغ أن يقال فيه بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة لا يستحق هذا اللقاء، ويجب أن يكون نصيبه قسوة الخطاب وعبوس الجبين، ولكن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد مدى وأناته أطول أمدا، فهو يريد تعليم الناس كيف يملكون ما في أنفسهم، فلا يظهر إلا في مكان أو زمان يليق إظهاره فيه، ويريد تعليمهم أدبا من آداب الاجتماع، وهو رفق الإنسان بمن يقصد إلى زيارته في منزله ولو كان شره في الناس فاشيا. على إن إطلاق الجبين لمثل هذا الزائر لا يمنع من إشعاره بطريق سائغ أنك غير راض عما يشيعه في الناس من أذى، ولا يعوقك أن تعالجه بالموعظة الحسنة إلا أن يكون شيطانا مريدا. فما مضى معاشر مستمعين الكرام في هذه الحلقة والحلقتين الماضيتين إنما هو نبذة يسيرة عن رفقه وحلمه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره حال الحوار. ومن اللافت معاشر المستمعين الكرام في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم أساليبه الحوارية الرائعة، وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن شيء من حسن البيان النبوي، ثم يكون الحديث في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى عن بعض تلك الأساليب الحوارية النبوية. فلا يمتري عاقل على أن للأسلوب مكانته العليا في الحوار، فإذا كان المحاور ذا أسلوب حسن وتفنن في عرض أفكاره كان ذلك أدعى لقبول ما يطرحه ويدعو إليه والعكس. ولا ريب أن حسن البيان وفصاحة المنطق وبلاغته من ضروب العظمة الحاملة على إجلال صاحبها، وإنها لمن أعظم المقومات لنجاح الحوار، ومن أمضى أسلحة المحاور وأدعى الأسباب لقبول الحق. ذلكم أن العمل على إنقاذ النفوس من أودية الغواية والإقبال بها على مطالع السعادة مسلك وعر، ولا يمر فيه على استقامة تامة إلا من بلغ في صناعة البيان أمدا قصيا. ولا يكفي في المحاورة أن يكون في يد القائم بها حجة أو موعظة يلقيها في أي صورة شاء. ذلكم أن المخاطبين يختلفون ذوقا وثقافة واختلاف زمن وبيئة، ومن اللائق أن تصاغ دعوة كل طائفة في أدب يليق بأذواقها وثقافتها. وقد تكون معاني الحوار حاضرة في ذهن الشخص ولا يجد في نفسه تأثرا بها، حتى إذا عرضت عليه تلك المعاني في أسلوب بارع وقعت منه موقع الإعجاب، حتى لكأنها معاني جديدة لم يسبق له بها علم. فلا غرو إذن أن ترى الرجلين يلقيان حوارا في باب واحد وفي غرض واحد، وبينهما في التأثير كما بين ذات الرجع وذات الصدع. وربما كان ذلك بسبب أسلوب العرض، فترى أن نفوس الناس قد أقبلت على أحدهما وأساغت حواره إساغة الظمآن للماء القراح، وتراها جفت وجفلت عن محاوره الآخر فزلت عن القلوب كما زلت الصفواء بالمتنزل. ثم إن نفرا من الناس غير قليل يستهويهم رونق الألفاظ أكثر من حكمة معانيها، فلا ينبغي أن يستخف بهؤلاء وأن يتركوا لعصبة المضلين يعرضون عليهم الآراء المنحدرة في شقاء. وإذا لم يكن لأولئك المضلين سبيل على المستضعفين سوى أن يحبروا لهم القول تحذيرا، فمن الميسور على دعاة الإصلاح أن يسابقوهم في مضمار البراعة، فإنهم متى ألبسوا الدعوة إلى الحق والفضيلة أساليب بديعة أحرزوا الغاية وأنقذوا أولئك المستضعفين من ضلال بعيد. ولا يعني ذلك أن يتكلف المحاور السجع ويتحرى دقائق الإعراب ووحشي اللغة وأن يقصد إلى التشدق والتقعر، وإنما المقصود أن يلبس حواره ثوبا جميلا يفهم ويستحسن ويقع موقعه في القلوب. وغير خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة في ذلك الشأن، فقد أحرز من خصلتي الفصاحة والبلاغة الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غاية. فانظروا إن شئتم إلى حواراته وخطبه وما يضربه من الأمثال وينطق به من جوامع الكلم، تجد جزالة اللفظ ومتانة التركيب وسهولة المأخذ إلى رفعة الأسلوب إلى حكمة المعنى. أما حديثك في العقول فمشرع، والعلم والحكم الغوال الماء، هو صبغة الفرقان نفحة قدسه، والسين من سوراته والراء، جرت الفصاحة من ينابيع النهى من دوحه وتفجر الإنشاء، في بحره للسابحين به على أدب الحياة وعلمها إرساء. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد كان صلى الله عليه وسلم ينوع في الأساليب ويراعي مقتضيات الأحوال، ويستخدم أنواعا من التأثير التي سبقت كثيرا من النظريات والدراسات الحديثة في فن الحوار والإلقاء والتأثير في الناس. ولو انبرى دارس لجمع شيء من ذلك لظفر بما لا يخطر له بالبال من تلك المادة. هذا وسيأتي مزيد بيان للأساليب التي كان ينتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته، وذلك في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.